هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة، وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. يطيب لي مستمعي أن أواصل معك التأملات في سفر نحمية الذي عاد إلى أورشليم وأشرف على عملية ترميم أسوار المدينة وبواباتها. وقد درسنا في الأيام الماضية الدروس الروحية التي تشير إليها هذه الأبواب. رأينا باب الخيل الذي يحكي عن خدمة الجندي التي للمؤمن اليوم. هناك معركة روحية حقيقية ينبغي أن نحارب فيها، وفي اللحظة التي تبدأ فيها تعطي كلمة الله للعالم المحتاج يظهر المعاندون. تأكد بأن المؤمن الذي يريد أن يعيش للرب من كل قلبه ويختمه بكل ما أوتي من قوة هذا سيقاوم، وإن كانت قوات الشر تهدد من كل جانب لكن النصر في جانب المؤمن. باب الشرق كان يدخل النور إلى المدينة بعد ظلمة الليل الحالكة، وعندما يفتح هذا الباب يعرف الجميع أنه لا يوجد عدو متربص في الخارج. يحكي عن مجيء الرب يسوع الثاني الذي سيظهر قبل شروق الشمس، إنه كوكب الصبح المنير. لهذا علينا أن نجتمع عند باب الشرق بمعنى أن ننتظر مجيء الرب لنخرج من ظلمة هذا العالم إلى النور الأبدي في حضرة الرب. هذا هو رجاؤنا الأكيد مستمعي وصديقي. الباب العاشر والأخير لأسوار أورشليم هو باب العد الذي يعني التسجيل أو المراقبة، وهو يشير إلى أن جميع المؤمنين بالمسيح سيقفون أمام كرسي المسيح للمحاسبة على الأعمال التي عملناها بعد الإيمان، وسوف يكون الكثير من المؤمنين الذين سيظهرون أمام كرسي المسيح لينالوا المكافآت عما فعلوه على الأرض. وفي نهاية المشوار عدنا إلى باب الضأن الذي بدأنا منه، عدنا إلى صليب المسيح. وهكذا رأينا أن السور الذي يحيط بالشعب لحمايته تتحدث أبوابه عن الصليب وعمل الفداء كنقطة البداية، ثم الخدمة بربح النفوس، ثم في الراحة الحقيقية عند المسيح، ثم الاتضاع، بعد ذلك يلي التطهير من كل دنس، بعده الامتلاء من الروح القدس، وبعده كلمة الله وسلطانها، ثم الحرب والانتصار، وأخيرا مجيء الرب وكرسي المسيح لينال كل واحد مكافأته. نأتي اليوم إلى الفصل الرابع من نحمية وسنرى العمال يبنون السور إلى منتصف علوه. أما من جهة الأعداء فقد رأوا أن سلاح الضحك لم ينفع، لذلك فسيجربون طريقة جديدة لوقف عملية البناء. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل الرابع من نحمية من الآية الأولى وحتى الرابعة عشرة.
ولما سمع سنبلط أننا آخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم أمام إخوته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وكان طوبية العموني بجانبه فقال: إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحى خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البنين. فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه وكان للشعب قلب في العمل. ولما سمع سنبلط وطوبية والعرب والعمونيون والأجدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد غضبوا جدا، وتآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا: قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. وقال أعداؤنا: لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور، وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقصيهم. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من أجل إخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم.
شكرا يا ميسون. بعد أن فشل العدو في إيقاف إعادة بناء الأسوار بسلاح الضحك، ها هو يجرب الآن سلاح الاستهزاء. لم يحتملوا أن يروا العمل ينجح بين يدي نحمية وأبناء الشعب، فقد كانوا مطمئنين طالما بقيت المدينة بدون أسوار حتى تكون مباحة لهم. الأسئلة التي سألها العدو للشعب كانت في محلها، وكان الشعب يطرحها على نفسه: هل بإمكانهم أن يكملوا العمل؟ ولكن العدو طبعا كان يستخدم أسلوب الاستهزاء في طرح الأسئلة. وجهوا سهام احتقارهم للعمل والعمال، وقال طوبية العموني بكل سخرية: إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم. وكما تعلم فإن الثعلب خفيف الوزن والحركة، يمكنه أن يمشي على الأرض دون أن يترك أثرا. وبكلامه هذا يستهزئ طوبية بالبنائين وبنوعية البناء الذي بنوه، لا سيما وأن معظمهم كان من الصياغين والعطارين والنساء. ويمكنك أن تتصور كم أحبط هذا الكلام الشعب. الإحباط والسخرية سلاح قوي يستخدمه إبليس ضدنا ليعطل خدمتنا للرب. ترى ماذا سيفعل نحمية؟ أحلى الأعمال الصلاة. رفع قلبه إلى الله وقال: اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي، ولا تستر ذنوبهم ولا تمحى خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البانين. صلاة نحمية هذه تبين أنه كان تحت الناموس، حيث كانوا في ذلك الوقت يصلون من أجل عدل الله بإنزال الغضب على الأعداء. أما في العهد الجديد فقد عكس الرب يسوع الأمور للمؤمنين وصلى هو نفسه لصالبيه. غير مطلوب منا أن نصلي للانتقام. يقول بولس: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. وفي رسالة رومية كتب قائلا: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. عندما نقع في ظلم أو جور أو في تعيير الأعداء، علينا أن نضع الأمور بين يدي الرب ولا نصلي للانتقام. ولكن في بعض المواقف نحتاج فيها أن نوبخ وبصرامة أيضا بحسب كلمة الله. وقد أوصى بولس تيموثاوس الشاب أن يوبخ ويعظ حينما يرى الخطأ. لذلك الرسالة التي نحتاج إليها اليوم هي التوبيخ بالمحبة لا الانتقام كما كان في القديم. إذن صلى نحمية، نظر إلى فوق واضعا نفسه وكل القضية تحت أجنحة العناية الإلهية. إلا أن الحياة المسيحية ليست عبارة عن صلاة فقط، بل وجهد وعمل. وهكذا تجاهل نحمية استهزاء العدو وتابع البناء، وضع كل همومه وأحزانه بين يدي الرب، ثم استراح وامتلأ ثقة وشرع يقوي نفوس الشعب. ولكن العدو لما رأى أن الضحك لم ينفع ولا الاستهزاء، أشهر سلاح الغضب. تآمروا لكي يهجموا على المدينة، وعندها أيضا صلى نحمية. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. لاحظ أنه صلى وفي نفس الوقت أقام حراسا. ولكن ألم تكن صلاتك كافية يا نحمية؟ لماذا أقمت حراسا؟ ألا تثق بقوة الله على الحماية؟ صديقي، من الجميل جدا أن نضع الأمور بين يدي الرب، ولكن كذلك علينا أن نتحرك. من السهل جدا أن نقول نحن نثق بالرب ولن نعمل أي شيء. هذا ادعاء وجراء إن سمحت لي. صحيح أنت تثق في الرب، ولكن ماذا أنت فاعل في ذلك؟ ما فعله نحمية لم يتعارض أبدا مع ثقته في الرب. ولم يكن الشعب يتعرض للهجوم من الخارج من الأعداء فقط، بل ومن الداخل أيضا، كما قال بولس: من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. وقال يهوذا: قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير، ونحن لا نقدر أن نبني السور. كما سبق وقلت، فإن واحدا من أكثر الأسلحة الفتاكة التي يستخدمها إبليس هي الفشل وتثبيط العزائم. وقد استغل العدو العزائم الهابطة للشعب ووضع خطة للهجوم المباغت. ويهوذا السبط الملوكي المشبه بالأسد كان أول الخائفين. وماذا عن خطة نحمية المضادة؟ فأوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم، أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم. وضع نحمية كل رجل في المكان الذي يقدر منه أن يدافع عن عائلته، وهذا الأمر شجع الرجال على استكمال البناء، فقد كان بإمكانه الآن أن يكون بالقرب من أسرته للدفاع عنها. ثم زود نحمية الشعب بالأقوال المشجعة: ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: لا تخافوهم، بل اذكروا السيد العظيم المرهوب، وحاربوا من أجل إخوتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. اذكروا السيد العظيم، هذا هو شعارهم في الحرب، هذه هي صرختهم. واليوم لنا شعار ذكره بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. هذا هو شعار المؤمن اليوم، هذا هو شعارك وشعاري أخي الكريم. نتابع الآن قراءة ما تبقى من الفصل الرابع من نحمية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 15.
ولما سمع أعداؤنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم، رجعنا كلنا إلى السور، كل واحد إلى شغله. ومن ذلك اليوم كان نصف غلماني يشتغلون في العمل، ونصفهم يمسكون الرماح والأتراس والقسية والدروع، والرؤساء وراء كل بيت يهوذا. البانون على السور بنوا، وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان النافخ بالبوق بجانبي. فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: العمل كثير ومتسع، ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض. فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا، إلهنا يحارب عنا. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. وقلت في ذلك الوقت أيضا للشعب ليبت كل واحد مع غلامه في وسط أورشليم، ليكون لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. ولم أكن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كان كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء.
بعد هذا الاطمئنان من قبل نحمية، استطاع العمال أن يعودوا إلى عملهم في استكمال السور. وتراجع العدو عن خطته، ووجد أنه لا يقدر أن يباغت الشعب. ويمكننا أن نرى مستمعي أن نحميا كان عبقريا ومخططا بارعا. ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح والأتراس والقصية والدروع، والرؤساء وراء كل بيت يهوذا. البنون على السور بنوا وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. كل رجل كان يحمل أدوات العمل في يد وأدوات الحرب في اليد الأخرى، وهذا ما يجب أن يحمله المؤمن اليوم. أدوات العمل تشير إلى البناء الشخصي لحياتي في القداسة، وأدوات الحرب تشير إلى سيف كلمة الله ندافع به عن أنفسنا روحيا. كل مؤمن هو عامل وجندي، باليد الواحدة يعمل ويبني وباليد الأخرى يمسك السلاح. وكان البنون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان النافخ بالبوق بجانبي. فقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب: العمل كثير ومتسع، ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض، فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا، إلهنا يحارب عنا. كان صوت البوق هو علامة النداء للحرب، وكان الرجال مستعدين للحرب بينما كانوا يعملون. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. لاحظ الساعات الطويلة التي كانوا يقضونها في العمل من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. لقد تجاوزوا ساعات العمل الثماني المعتمدة، وكانوا يعملون عمل الرب دون أن يعبأوا بالوقت. وقلت في ذلك الوقت أيضا للشعب: ليبت كل واحد مع غلامه في وسط أورشليم ليكون لنا حراسا في الليل وللعمل في النهار. قال نحمي هذا للأشخاص الذين أتوا للعمل من أماكن بعيدة، ولم أكن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كان كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء. يا له من استعداد هائل، حتى في وقت استحمامهم لم يخلعوا السلاح عنهم. ما أحلى أن نكون متسلحين بسلاح الله دائما، لنكون على أهبة الاستعداد في مواجهة خصمنا إبليس. كان نحميا ورجاله مهتمين جدا بعمل الرب، كما يقول: كان للشعب قلب في العمل، لذلك بنوا ونجحوا رغم مقاومة الأعداء. وكم يجب علينا أن نضع عمل الله على قلوبنا، وأن ننظر إلى الخدمة التي قبلناها في الرب لكي نتممها. ما زالت التحديات أمام نحميا والشعب كبيرة، وسنرى في الحلقة القادمة الأزمة الأخرى التي مر بها نحميا والتي كادت أن تقضي على العمل. حتى ألتقي بك من جديد، أتمنى لك أوقاتا طيبة، وليدم لك سلام المسيح.